إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الغرض الذي لأجله خلق الله تعالى الخلق هو إفراده جل وعلا بالعبادة وحده، توحيده ونبذ الشرك به. وهذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق بيّنه الله عز وجل في القرآن المجيد صريحا واضحا بينا جليا لا لبس فيه ولا غموض يعتريه، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وهذا من أساليب القصر، وهو النفي والاستثناء. فما خلق الله تبارك وتعالى الخلق من جن وإنس من المكلفين إلا لأجل عبادته جل وعلا. وهذا الأمر الكبير هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وأقوامه، فإن الأقوام الذين أرسلت إليهم الرسل كانوا في الجملة يقرون بأن الله جل وعلا هو خالق الخلق ورازقهم، وهو الذي يدبر أمورهم. أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين وأنزل الكتب من أجل بيان هذه الغاية العظيمة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. وجميع المرسلين قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأمروهم بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. والخلاف الذي نشب بين المرسلين وأقوامهم إنما كان في هذه المسألة خاصة، فالله جل وعلا لم يرسل المرسلين ولم ينبئ الأنبياء ولم ينزل الكتب من أجل إثبات أنه خالق الخلق ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، فإن المشركين كانوا يعترفون بهذا اعترافا صريحا. والأسئلة التي في كتاب الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهها إلى المشركين تدل على ذلك دلالة ظاهرة. إذا سألهم من خلقهم فالجواب الله، إذا سألهم من خلق السماوات والأرض فالجواب الله، إذا سألهم من يدبر الأمر فالجواب الله، وهم معترفون بهذا. أبو جهل كان يقر بأن الله هو خالق الخلق ومالكهم ورازقهم ومدبر أمورهم، ولكنه كان يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فكان يعبد الله ويعبد مع الله سواه. والمشركون كانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى توحيد الله جل وعلا وبيّن ذلك بياناً واضحاً، حتى إن المشركين كانوا يعلمون حقيقة ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهرقل عندما استدعى من كان عنده من العرب وكان مقدمهم أبا سفيان حاضراً حينئذ، فوقف أمام هرقل وتوالت عليه الأسئلة: إلى ما يدعوكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب يدعونا أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن ندع ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، وكان ما زال مشركا بعده ولم يدخل في الإسلام في ذلك الوقت، ولكنه كان يعلم حقيقة دين الإسلام العظيم. كثير من المسلمين اليوم لا يعلم حقيقة ما أنزل على محمد، ولا يعرف حقيقة الإسلام، ولا حقيقة الدعوة إلى دين الله جل وعلا. الدعوة كلها مصروفة إلى تعبيد الخلق للخالق العظيم، وهذا الأمر لا هوادة فيه ولا مهادنة، ولا يدع الله تبارك وتعالى منه شيئا ولا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي ربه مشركا أدخله النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن الشرك لا يغفره الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتسامح في شيء من ذلك ولو وجدت الأعذار. أخرج الترمذي في جامعه، والإمام أحمد وغيرهما بالأسانيد الثابتة الصحيحة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، لأن الخروج إلى حنين كان بعد فتح مكة، وقد دخل كثير ممن كان متوقفا في الإسلام أو كان كافرا به، دخلوا في الإسلام العظيم بعد الفتح. وكان ما كان من أمر هوازن ومن أعدادهم العدة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وحربه، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في جيش المسلمين من دخل الإسلام حديثا ولم يفقه كثيرا مما جاء به الرسول. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: فمررنا على سدرة للمشركين عظيمة يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسيافهم ويعكفون عليها، ويدعون أن البركة تتنزل على تلك الشجرة وحولها، فكانوا يقصدونها، اتخذوها عيدا، يعكفون عليها ويعلقون بأفرعها أسيافهم حتى تكون ماضية في أجساد ورقاب أعدائهم، فكانوا يفعلون ذلك تقديسا لتلك الشجرة وعبادة لها من دون الله على هذا النحو. قال أبو واقد رضي الله عنه: فقال بعض من كان حاضرا من المسلمين، وهو بيّن العذر رضي الله تعالى عنه في أول الكلام، وكنا حدثاء عهد بالكفر، فقال قائلهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة كسدرة المشركين. هؤلاء كانوا خارجين للجهاد في سبيل الله، وفي الجهاد يتسامح في كثير من الأمور، حتى إن الحدود لا تقام في أثناء الجهاد. كثير من الأمور يتسامح فيها عند الجهاد والسير إليه وإعداد العدة له. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه الكلمة اجعل لنا سدرة نعكف عليها ونعلق بها أسيافنا، هذه الكلمة تساوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن الله لما نجى بني إسرائيل من فرعون وملئه وضرب لهم في البحر الطريق اليبس، بحيث إنهم إذا وطئته أقدامهم يستطيعون السير فيه، فلما خرجوا ناجين ودخل فرعون وجنده في ذلك الطريق أطبق الله عليهم الماء، فرأوا الآية ظاهرة بأعينهم، ومع ذلك أتوا على قوم لهم أصنام يعكفون عليه. وهنا تحركت فيهم النزعة الوثنية، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آله، نريد أن نتخذ إلهاً نعبده كما يفعل هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل كلمة من قال من أصحابه وهم حدثاء عهد بالكفر ولم يحصلوا من العلم القدر الكافي بعد، عندما قال قائلهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، متعجبا مستغربا. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عظيما، وذكره على سبيل التحذير لا على سبيل التقليد. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع سنن الأمة الغضبية وسنن الأمة الضالة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، وهو حيوان جبلي معقد الذنب، لدخلتموه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل هذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في الزهد له، وأخرجه غيرهما أيضا عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال فيما يرويه عنه طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب مختلف في صحبته، وقد قرر بعض الأئمة ومنهم أبو داود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عدم السماع منه كافية في إثبات الصحبة لمن رأى. فلو كان ذلك كذلك فحينئذ لا اختلاف في صحبته، ويكون الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما جهالة الصحابي فهي لا تضر، لأنه إذا كان لم يسمع منه فقد سمع ممن قد سمع منه. ولكنه يرويه عن سلمان، وهذا كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح، قال: دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: مر رجلان بقوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقدم له قربان. قوم اتخذوا صنما في الطريق، والسابلة إذا مروا على هذا الصنم لا يجوزونه حتى يقدموا لهذا الصنم قربان. فجاء رجلان فمروا بهذا الصنم، والذين يعبدون الصنم وقد اتخذوه إلها لهم لا يدعون أحدا يمر إلا مع تقديم القربان. فقالوا لأحد الرجلين: قرب. قال: ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد أو لشيء شيئا من دون الله جل وعلا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. فهذا الأمر كما ترى يبدو يسيرا، مع أنها هنا إشكالا عظيما، وهو أنه عند الاضطرار يجوز للمسلم أن ينطق بكلمة الكفر، وأيضا يجوز له عند الاضطرار إذا ما اضطر إلى ذلك اضطرارا حقيقيا أن يسجد للصنم ظاهريا وقلبه ممتلئ بالإيمان. ولكن هذا أخذ بالعزيمة ولم يلتفت إلى الرخصة. وشيء آخر، لعل ذلك كان في شرع من قبلنا، بحيث إنهم لم يكن يرخص لهم أن ينطقوا بكلمة الكفر مع وقوع الضرورة عليه. فهذا الذي قرب ذبابا خلوا سبيله فدخل النار، والذي امتنع عن تقديم الذباب لذلك الصنم المعبود من دون الله جل وعلا، هذا ضربت عنقه فدخل الجنة. الحديث كما ترى ثابت، حتى لو كان من رواية سلمان لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ما الذي أدرى سلمان ومن أعلمه أن هذا دخل الجنة وهذا دخل النار؟ هذا أمر غيبي، ولا يعرف مآل العبد بعد الموت إلا الله. وقد يبين الله تبارك وتعالى بعض ذلك الغيب لمن أراد من الأنبياء والمرسلين. إذن فهذا لو كان موقوفا صحيحا على سلمان فله حكم الرفض، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله قولا صريحا: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في السلم ولا في الحرب، لا في الحل ولا في الترحال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع من أمر الشرك شيئا يتهاون فيه بحال من الأحوال، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد ذلك على قائله كائنا من كان. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إن كان ولا بد أن يقول مثل هذا القول فليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه بإثبات التنديد منه من أجل حرف واحد وهو الواو، عندما تقول: ما شاء الله وشئت، فكيف بالذي يقول: متوكل عليك وعلى الله، فضلا عن قوله: متوكل على الله وعليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا من التنديد، والتنديد هو اتخاذ ند من دون الله رب العالمين. فلما قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا؟ إن كان ولا بد أن تقول فقل: ما شاء الله ثم شاء فلان. من أجل ثم هذه يكون المرء داخلا في التوحيد، ومن أجل الواو هذه يكون واقعا في التنديد. هذا دين، ودين الله رب العالمين هو ما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قبر ما مات وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الحبر اليهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي المرء حاجته؟ فقال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائب، وألا نستنجي برجيع ولا عظم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة ما يتعلق بقضاء الحاجة، فكيف بأمر التوحيد الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق؟ هذا أمر لا تسامح فيه. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة أن الشرك الأصغر، لأن الشرك شركان، أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر يضاهي أفعال المشركين ويقدح في كمال التوحيد ولكنه لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله. عندما يقول الرجل: ورأس أبي وتربة جدي وجاه فلان، عندما يقول الرجل: والنبي والكعبة، هذا كله حلف بغير الله وهو شرك بالله رب العالمين، ولكنه لا يخرج من الملة، فهذا شرك أصغر. قال شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا: إن قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدل على أن الله لا يغفر الشرك الأصغر. ما استدلاله وما وجهه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن والفعل في تأويل مصدر، فالتقدير إن الله لا يغفر شركا به، شركا نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم، وحينئذ يكون الشرك الأكبر ملحوقا به الشرك الأصغر في عدم غفرانه إذا وقع من العبد ومات عليه من غير أن يتوب منه. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية من كتاب الله جل وعلا تقرر أن الله يغفر جميع الذنوب بلا استثناء ذنب من الذنوب، فكيف يستقيم هذا مع قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ المثبت سوى المنفي في الآيتين الذي ذكره الله تبارك وتعالى من غفران الذنوب كلها إنما يكون مع التوبة منها قبل الموت. لو أن الرجل كفر بالله جل وعلا وأشرك به شركا يخرج من الملة قولا واحدا لكنه تاب يتوب الله عليه، فمن كفر ثم عاد إلى الإسلام قبل إسلامه وتاب الله عليه. إن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، كل ذنب من الكفر والشرك وما دونهما مغفور بشرط التوبة منه، لكن لو أنه أشرك بالله ومات مشركا فإنه لا يغفر له شرك. فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات وبه شرك بربه جل وعلا فإن الله لا يغفر الشرك. وأما في حال الحياة فلو تورط في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ثم تاب منه قبل أن يموت فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ما وقع منه. وعند العلماء أن الإنسان إذا كان يعمل العمل الصالح ثم كفر بالله جل وعلا، وقد وقع هذا بل وقع من بعض الفضلاء الأفاضل الكرام، فطليحة ابن خويلد الأسدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه وقع في أمر كبير بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ادعى النبوة وآمن به القوم من بني أسد من قومه، وأتى ببني أسد من أجل أن يغير على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشردوا بمن معه وأعجزهم هربا، ثم عاد إلى الإسلام مرة ثانية وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى جهادا عظيما في غزوة اليرموك، كان محوره تدور عليه المعركة رضي الله تبارك وتعالى عنه. العلماء يقولون الأعمال الصالحة التي تكون قبل الشرك ثم يقع الشرك عياذا بالله ولياذا به، يقع الشرك من العبد ثم يعود إلى الإسلام، هل يعود إليه ثواب الأعمال الصالحة التي وقعت منه قبل شركه ووقوعه فيه؟ أصح الأقوال أنها تعود. قد يقول قائل إن المسلمين لا يقع منهم الشرك، وهذا كلام عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن كثيرا من هذه الأمة سينتكس بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير منهم سيتورط في الشرك حتى إن الساعة لن تقوم إلا مع علامة ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس، يعني نساء دوس، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. هذا صنم تخلص الإسلام منه وأزيل إزالة تامة، ولكنهم سيعيدونه مرة أخرى ويطوفون حوله كما يطوفون بالكعبة، والنساء تضطرب ألياتهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في طوافهن حول ذلك الصنم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الشرك سيقع في الأمة، بل إن كثيرا من هذه الأمور وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم أن رجلا كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي، ولكنه انتكس وخرج إلى النصارى فقال لهم لقد كنت أكتب بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يمله عليه، يعني كان يدخل في القرآن ما ليس منه، وهذه دعوة باطلة كما هو معلوم لا تحتاج إلى تفنيد. بقي هذا الرجل بعد أن رجع للإسلام العظيم وكان مقدما فيه وكان صاحب مكانة عالية، كان من كتاب الوحي يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه انتكس. على المرء أن يخاف على قلبه وأن يخاف من خاتمته، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، قد يكون صالحاً ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار كما قال النبي المختار. قد يكفر المرء قبل أن يموت، هل أخذت على الله عهداً أن تموت مسلماً؟ على الإنسان أن يخاف من الخاتمة، لأنه ربما فتن قبل الموت، ربما فتن في سياق الموت فسب ربه. كثير من المسلمين تصيبهم الأمراض قبل موتهم، وقد لا يتحمل المرء ألم مرضه، فربما اعترض على ربه وربما سبه في غمرة الألم من حيث يدري ولا يدري، ويموت كافرا بربه جل وعلا. نسأل الله الثبات عند الممات. هذا الرجل الذي ارتد هذه الردة القبيحة وادعى هذا الادعاء الظالم مات فدفنوه، فأصبحوا وإذا الأرض قد لفظت، فقالوا لعل بعض أصحاب محمد تسللوا إلى قبره فنبشوا قبره فجعلوه فوق الأرض فأعمقوا له القبر ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فعينوا بعض الحراس من أجل حراسته حتى لا ينبش قبره أحد، ولكنهم أخذتهم سنة أو ما أشبه فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أن ذلك من أمور الرب جل وعلا فتركوه. فالإنسان ينبغي عليه أن يخلص توحيده وعبادته لله جل وعلا، وأن يعبد الله تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة بإخلاص واتباع، لأنه لا يقبل عمل إلا إذا كان لله خالصا وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يحيينا موحدين، وأن يقبضنا موحدين، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.